الحمد لله، صلاتي نجاتي. يا لها من كلمة في عصر تهاون كثير من الناس بالصلاة وأعرضوا عنها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبقي ثلة مؤمنة مصلية تصل ما بينها وبين ربها كل يوم من 5 مرات. هنيئا لكم الصلاة، هنيئا لكم السجود، هنيئا لكم هذه الشعيرة المباركة. نعم، من أسرار الصلاة عمود الإسلام، الصلة بين العبد وبين ربه، الفريضة التي فرضت فوق 7 سماوات. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تكون مع العبد حضرا وسفرا وصحة وسقما وليلا ونهارا وصيفا وشتاء وحلا وإقامة. الصلاة هي الوحيدة التي تشترك فيها سائر الأعضاء من القلب واليدين والشفتين والرأس والركبتين قياما وركوعا وسجودا وجلوسا. وسوف نبحر مع هذه الفريضة التي هي قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي راحة قلبه عليه الصلاة والسلام، وهي منيته من الحياة، وهي أول ما أوصى بها بعد التوحيد، وآخر ما ترك عليها الناس عليه الصلاة والسلام. ولأهل العلم مقامات مشهودة، عسى الله أن يعيننا على تجليتها في هذا المقام، لتعلموا أنكم في أمن وفي جنة يوم تدخلون في صلاتكم. واعلموا بارك الله فيكم أنها سميت الصلاة، قال بعض أهل العلم هي الصلة بين العبد وبين ربه، وقال سميت صلاة لأن كل شيء يصلي وكل مخلوق يسبح، فصلاة المخلوقين والعباد هذه الصلوات 5 التي فرضها الله على عباده سبحانه وتعالى، وفيها إقامة ذكر الواحد الأحد، فإن الأعضاء كلها تذكر الله في الصلاة. قال شيخ الإسلام في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال ذكر الله أكبر، قال للصلاة فائدتان: تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقام فيها ذكر الله، وإقامة ذكر الله في الصلاة أعظم فائدة من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. أي أنك يوم تقوم تصلي فتذكر الواحد الأحد، وتبدأ بالتسبيح ودعاء الاستفتاح والفاتحة ونحو ذلك من الأذكار والأدعية، هذا الفعل أعظم عند الله من نهي الصلاة لك عن الفحشاء كالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك. ومنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن المصلي المداوم على الصلاة يمنعه الله من الانسحاق في الفحشاء والمنكر. قال أهل العلم: فكيف وقد يقع بعض المصلين في بعض الفواحش أو المنكرات؟ قال: لا يستمر على ذلك ولا ينهمك في ذلك ولا يكون عبدا لشهوته، بل ترده صلاته يوما ما ويعود إلى حظيرة الإيمان، ولا تجد شابا نشأ على الصلاة كلما عثر إلا أقامه الله، وكلما سقط إلا أوقفه الله، حتى إذا وقع منه الذنب فليس بنبي معصوم، لكنه لا ينهمك في الذنب كما ينهمك صاحب المخدرات أو السارق الذي يستمر السرقة أو الذي يتهتك في شرب الخمر. فإن الله يعصم العبد بالصلاة فيعود وله أخطاء فيتوب الله عليه ويمسح زلته ويتقبله برضوانه ويحل عليه سكينته ومنه وفضله وكرمه. ومنها كما قلت راحة من الهموم والغموم، هذا سر لا يوجد في كثير من العبادات، لأن بعض العبادات أجرها على الله، إلا الصلاة فإن أجرها حاصل في الدنيا والآخرة. يقول بعض العلماء: الصلاة فيها السعادة والخلود، السعادة والخلود، فالسعادة أن تطرد عنك الهم والغم والحزن، خاصة إذا صليتها بإخبات، إذا وقفت واستقبلت القبلة فاعلم أن الله يواجهك، فواجه ربك بالخشية. يقول بعض السلف: موقف الناس يوم العرض الأكبر كموقفهم في الصلاة، فالله الله قف في صلاتك كأنك تقابل ربك، فإن الله يقابلك، فإذا قابلته بخشوع في الدنيا قابلك برحمة في الآخرة. فوقوف الناس يوم القيامة في العرصات مثلما وقفوا عند ربهم في الصلوات، فالله الله تذكر. وقد صح في الحديث: إذا قام أحدكم فلا يبصقن عن يمينه أو أمامه فإنه يناجي ربه. وفي بعض الألفاظ صحيحة: أن الله يقوم تجاه المصلي إذا قام قياما يليق بجلاله، وإلا فهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقوم أمام الواحد الأحد وقلبك يتلفت إلى أغراض الدنيا. يقول حجة الإسلام الغزالي: تصور لو قمت عند ملك من ملوك الدنيا ثم وقفت أمامه وهو يحدثك وتحدثه وأنت تتفكر في أمور أخرى وذهنك شارد، وأنت لا تلقي لكلامه بالا، وأنت لا تعد لحضرته جلالا ولا تعد له هيبة ولا حياء، كيف يكون حالك عند هذا الملك؟ والله إن العباد إذا حضروا عند ملك الدنيا أنهم يحضرون أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، وإنه يقف عند الملك يعد كلماته ويحصي حركاته، فكيف عند ملك الملوك؟ ألا نستحي من الواحد الأحد؟ إذا كبرنا، إن معنى الله أكبر معناه الله أكبر من كل شيء، حان لنا أن نعظم الله في قلوبنا. الله أكبر من التجارة والوزارة والأمارة والسفارة، الله أكبر من الأبناء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الأصدقاء، الله أكبر من العقار، الله أكبر من كل شيء. فمعناه كبر الله، عظمه في قلبك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وإذا ضاقت به الضوائق يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فيؤذن بلال، فإذا دخل صلى الله عليه وسلم يقول الراوي يجد له سرور وانشراح عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المغموم بمرضه أو بخسارته المالية أو بمشاكل عنده أو بهم أو بمصيبة أو بغم، أرجوك إذا كان وقت الصلاة فادخل، وإذا لم يكن صلاة فتوضأ وصلي ركعتين واحضر قلبك، فسوف يزيح الله عنك جبال الهموم والغموم بإذن الله. مسكين الذي لا يصلي، أحسن الله عزاءه في إيمانه، أعاده الله إلى حظيرة الإيمان والتوحيد. مسكين الذي لا يصلي مقطوع من رحمة الله، مقطوع من عناية الله، مقطوع من نور الله، مقطوع من الاعتماد على الله، قد قطع أقوى الحبال بينه وبين الله، وهو يسرع إلى الانهيار والانتحار والنار والدمار والشنار والعياذ بالله. الذي لا يصلي يحكم عليه بالإعدام، الذي لا يصلي منتهي خالص، الذي لا يصلي قد كتب على نفسه شهادة وفاة. فعودوا إلى صلاة خاشعة، المصلون كثير والخاشعون قليل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بخبر طرقه أو هم أو غم قال: أرحنا بالصلاة، فيحضر الوقت فيدخل صلى الله عليه وسلم فينسى همومه وغمومه. وذكروا عن الحافظ بن حجر قال: سرق بيت الحافظ بن حجر، فأتى إلى البيت وقد سرق كل الكتب والمتاع وما فيه من مال، قال: فقام يصلي ركعتين وقال: لحديث أرحنا بالصلاة يا بلال. ومنها أنها قرة عين للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كان قرة عينه كما يفعل بعض الناس، قرة عينه الآن أن يهيئ بيتا وسيعا وحديقة غناء وفيها من الملاذ العجيبة فيسكن إليها، قرة عينه الصلاة. والله ما كانت قرة عينه المنصب عليه الصلاة والسلام، أتته الدنيا راغمة صاغرة فرماها وأعرض عنها، كانت قرة عينه الصلاة. والله ما كانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم الأموال، والله بدها صلى الله عليه وسلم وأنفقها في سبيل الله طيعا بها، قال: لو كان لمثل جبال تهامة ثم أتيتم لو أنفقت عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. والله ما كانت قرة عينه إلا الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم تكن قرة عيني في الأموال في الأولاد والبنات. ها هم يموتون أولاده بين يدي صلى الله عليه وسلم، وبناته صلى الله عليه وسلم يموتون تباعا ويشيعهم صلى الله عليه وسلم ويواريهم الثرى، كانت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعل قرة عيننا في الصلاة يا أرحم الراحمين. وهي عبودية من أسرارها لكل الأعضاء، كل عضو، حتى السبابة، حتى العين، حتى الرأس، حتى القلب، حتى الركبتين، حتى القدمين، كلها تعيش العبودية في الصلاة، بخلاف الزكاة، الحج، الصيام. أما الصلاة حتى السبابة لها شغل ولها سنة وفيها حديث. ولذلك عند الترمذي قام سعد خال الرسول صلى الله عليه وسلم بن مالك بن أبي وقاص يسبح في التحيات بالثنتين بالسبابتين، قال صلى الله عليه وسلم: أحد أحد يا سعد، لأن أساس التوحيد. ولذلك في حديث وائل بن حجر كان يحرك أصبعه، وحديث عبد الله بن الزبير كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة كلها استشعار للأعضاء. ولذلك عندنا في وصف الصلاة كما مر معكم أو سوف يأتي في هذا الموسم المبارك، وهذا ليس مجال أني أصف لكم الصلاة فقد مرت والحمد لله، لكن مجال أن تعلم أن كل عضو له عبودية في هذه الصلاة العظيمة التي نصليها. أقول لأخي ونحن داخلون إلى المسجد: الحمد لله أن الله أبقانا من الأمس إلى اليوم صلينا 5 صلوات. ولذلك عند أحمد في المسند أن طلحة بن عبيد الله أتاه ضيفان من الأعراب فأسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال طلحة بن عبيد الله أحد العشر وترى فياض وجواد: يا رسول الله دعني أضيفهم عندي. قال: هم ضيوفك. فنزلوا عنده ضيوف، ثم أتت الغزوة فخرجوا فقتل أحدهم شهيدا، وبقي الآخر بعده 40 ليلة، ثم مات هذا على فراش الثاني. فرآهم طلحة بن عبيد الله في المنام، فإذا بينهم من الدرجات مثل ما بين السماء والأرض، الميت على الفراش أرفع من الشهيد في سبيل الله. قال: فغمني أمرهما وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، رأيت الذي مات في بيتي على فراشه مرتفع عليه كما بين السماء والأرض في الجنة، والذي قتل شهيدا دونه. قال: كم بقي بعده؟ قلت: 40 ليلة. قال: كم صلى من صلاة؟ كم سبح من تسبيح؟ كم حمد الله؟ فنحن في غنيمة كلما صلينا صلاة، ومنها أن فيها تعظيم الباري بالوقفة، وهو وقفة والله لا أعظم منها، وهي وقفة المصلي إذا وقف للصلاة. وإذا وقف للصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة في السماء. يقول قتادة: إذا وقف العبد المصلي يصلي فإن الله يباهي به الملائكة، فإذا رأى بصلاته الناس قال الله لملائكتي: يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا يستهزئ بي، يا من هم الناس ترائي، يعني أحسب الناس أخوف من الله وأعظم من الله وأجل من الله؟ لأن بعض الناس ترى يخشى عند الناس ويحسن صلاته، والعياذ بالله هذا من النفاق. وإذا صلى وحده يعني لعب في الصلاة ونكرها نكرا. فهذا مقام الوقفة، مقام التعظيم. اللهم أعظم المسلم إذا وقف هكذا واستقبل قبله وقال الله أكبر، وأنهى الدنيا وانتهى من المناصب وانتهى من الشهرة وانتهى من كل شيء. اللهم أعظمه إذا سجد للواحد الأحد سجدة. يقول لأحد السلف: هل يسجد القلب؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو، إن القلب يسجد في محراب العبودية سجدة لا يرفع رأسه أبدا، سجدة. ترى القلب إذا سجد سجدة ما له رفوع، ما يرفع، الأعضاء ترفع. فلذلك هذا القلب ينبغي أن تستحضره عند هذه الوقفة. فمنها أن فيها تعظيم الباري. يقولون: أعظم ما تعظم به الله عز وجل أن تقف خاشعا ساكنا في صلاتك عليك أثار المسكنة. يقول الحافظ البزار: كان شيخنا ابن تيمية أبو العباس إذا وقف يشعر الإنسان بجلال وبهيبة من وقوفه، وكان تنتفض عظاؤه، وكان إذا كبر قال تكاد تنخلع القلوب. وكان علي بن الحسين إذا أراد أن يكبر احمر وجهه، قالوا: ما لك؟ قال: تريدون أتدرون بين يدي من أقف؟ وكان إذا توضأ تنتفض أعضاؤه. هذا علي بن حسين زين العابدين. قالوا: ما لك؟ قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي ملك الملوك الواحد القهار الذي لا إله إلا هو، نواصي الملوك بيده، ها يعني كاسر الأكاسرة، قاصر آمال القياصرة، مهدم الجبابرة، الواحد القهار، وكفى به سبحانه وتعالى ملكا عظيما. وفي الصلاة مناجاة بين العبد وبين الله. قال سبحانه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حديث الفاتحة. فهي الصلاة مقسومة، فإن الله سبحانه وتعالى تناجيه والله يجيبك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسمع دعاءك وأنت تدعو، أنت تطلب وهو يلبي. إذن فهي مناجاة، فإذا ناجيته فالله الله لا ينصرف قلبك عن المناجاة. واحضر سرك واحضر خشوعك واعلم أنك في مقام الهيبة. قال أهل العلم: وهو مقام الهيبة، ومقام تنكيس الرأس، ومقام كسر النظر، ومقام إخبات القلب. فأخبت القلب يعني سلمه للواحد الأحد. يا إخواني دعونا دقائق معدودة نخبت قلوبنا للواحد الأحد. والله لطالما أشغلتنا الدنيا، لطالما ذهبنا في أودية المال وأودية الناس وأودية المشكلات. دعونا في دقائق معدودة يخبت القلب ونكس الرأس. ولذلك منع رفع النظر إلى السماء، ولينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن، هذا في الصحيح قاله صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك أن تنكس رأسك، لكن رأس الذليل كما يقول الغزالي، رأس المعترف بالذنب، رأس العبد عند المولى، رأس الضعيف تحت القوي، رأس الفقير تحت الغني. فأنت إذا نكست رأسك فاستحضر هذه العبودية، لا تحضر نفسك جثمانا لأن بعض الناس يقول يحضر بنفسه أما قلبه فهو خارج المسجد، قد ذهب في الأسواق وقد ذهب في الصفقات وذهب في مشكلات الناس، أما جثمانه فهو حاضر. لا، نريد إحضار القلب مع الجسم، ومنها فهو مقام الخوف والرجاء من الله. فإن الله لما ذكر الصلاة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فذكر الخشوع الذي هو المهابة منه الخوف، ثم ذكر الرجاء. الرجاء قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ولذلك كتاب صاحب كتاب مقامات المفاضلة بين العبادات الشيخ سليمان النجران أثابه الله على هذا الكتاب، قال فإن الله لما ذكر الصلاة قارنها بالخوف والرجاء، وإلا الذي لا يأتي بالصلاة بخوف والرجاء ما يستطيع يداوم على الصلاة. ترى يا إخوان بعض الناس الآن ما استطاع يداوم على الصلاة، تجد يصلي لكن ما يحافظ على الفجر، تجد يسافر لكن يؤخرها، تجد أحيانا يخرج الوقت ولا يحرص عليه، لكن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فسندهم الله بأمرين، بالخوف والرجاء، فالخوف سائق والرجاء قائد. مثل ما أن الدابة تحتاج إلى من يسوقها بالصوت، هذا الخوف، وتحتاج إلى من يقودها، هذا الرجاء. فإن الله ذكر في الصلاة السر ولم يذكرها في العباد، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فذكر معنا الخوف. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فذكر الرجاء. فأنت لابد لك من سائق وقائد، وهو أن تخاف من الواحد الأحد، وأن ترجو ما عنده سبحانه وتعالى فتقف في الصف وتأتي. وإذا عاد عندك الخوف والرجاء فأبشر، والله لتقومن لو ما تنام إلا دقائق معدومة قبل الفجر. أعلم أناس يتعبون وينامون أحيانا قبل الفجر نصف ساعة، والله ما تفوتهم تكبيرة الإحرام. أعلم أناس يبذلون جهدا وإذا خافوا يتركون الفجر، والله يبقى أحدهم ينعس على الكرسي حتى لا تفوته، أو ينعس وهو جالس لا تفوته صلاة الفجر. أعرف ناس سافرنا لهم في بلاد الثلج وبلاد البرد، والله يقومون الليل الثلث الأخير. ليش؟ عندهم خوف ورجاء. أما اللي ما عنده خوف ولا رجاء مسلوب، مسكين، لا ليس عنده أشواق للقاء الواحد الأحد، وليس عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. بالله عليك، مثل الذي دائم يستمر على صلاة الفجر الساعة 10 أو 11، هذا المصلي بعضهم عنده خوف ورجاء. طيب افرض أنه وافته المنية ثم قام يوم العرض الأكبر مقامه من الصلاة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فماذا يجيب وماذا يقول يوم الفقر الأكبر؟ وفيها من الأسرار أنها عهد بينه بين العبد وبين ربه، وهذا العهد أخبر به صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض المفسرين إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال الصلاة، والصحيح أن التوحيد ومن معانيها الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك من أتى بها كاملة مكملة وحافظ عليها وحفظ عليها أدخله الله الجنة وغفر له على ما كان منه من العمل، ومن فرط فيها وضيعها حشر في ألفاظ مع عمية بن خلف ومع أبي جهل ومع فرعون وهامان. ثم إنها طهارة العبد من الذنوب والخطايا، فإنها طهارة الظاهر وطهارة الباطن. نحن نتوضأ، فإذا توضأنا هذا طهارة الباطن، الطهور شطر الإيمان. أين الشطر الثاني؟ قال أن تطهر قلبك من الخطايا والذنوب فتأتي وقد تبت إلى الله. حتى يقول أحد العلماء قرأت عنه اليوم، يقول سبحان الله نتوضأ بالماء وطهرنا الأدران، لكن من يطهر القلوب؟ قال فنقف بأعضاء طاهرة لكن بقلوب متوسخة. الذي في قلبه رياء ما طهر، ما توضأ. ترى للقلب، القلب يحتاج إلى وضوء يا أخوان. إذا توضأنا لأعضائنا فعلينا نتوضأ لقلوبنا. وضؤوا القلب، اغسل قلبك 7 مرات كما يقول بعض الحكماء، وعفره 8 بالغفران، اغسله من الرياء، من الحسد، من العجب، من الكبر. يقول ابن تيمية إن كبائر الذنوب للقلوب أعظم من كبائر الجوارح، لكن الناس لأن شنيعة يرون كبائر الجوارح فلا يهتمون بكبائر القلوب. وإلا كبائر الكبر ركن من أركان الكفر، العجب، تجد بعضهم الآن يشنعون، صحيح أن كبيرة السرقة وكبيرة الزنا، ولكنهم لا يلتفت بعضهم، بعضهم قد يصلي ولكنه متكبر ومعجب وحاسد وحاقد وفي قلب غش على المسلمين. فالرجاء يا أخوة إذا أتينا نتوضأ أن نوضئ القلب قبل أن ندخل، حتى نأتي بطهارتين كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالطهارة الظاهرة قال الطهور شطر الإيمان، قال العلم، أما الشطر الثاني فعليك أنت أن تتوب وأن تطهر قلبك. وقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات؟ ولذلك الصلاة من سرها أنها الوحيدة التي يشترك فيها كل المؤمنين. الآن مثلا كل الناس الآن المسلمين صلوا، لكن الزكاة ما تجب إلا بشروط على صاحب المال، الحج المقتدر، الصيام أيضا له مقامات، إلا الصلاة فالجميع، حتى الذي على فراشه، حتى إيماء، حتى الذي في المعركة. ومنها أنها العبادة الملازمة كما سلف معنا، وأنها أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن أول ما يسأل عن الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وأفلح وأنجح، وإن نقص منها شيء كمل من النوافل، وإن لم يكملها ولم يكمل النوافل خسر صفقته عند الله الواحد الأحد. ولذلك لما دخل أهل النار النار قالوا لم نكن من المصلين، فأول ما اعترفوا أنهم لم يكونوا يصلون لله سبحانه وتعالى. ومنها أنها شاملة كاملة لأنواع الأذكار والأدعية والحركات والهيئات، فإن فيها دعاء الاستفتاح، وفيها الفاتحة، وفيها التسبيحات، وفيها التكبيرات، وفيها الأدعية، وفيها شتى الأذكار، فيها جمعت بين القرآن والدعاء والذكر، وجمعت بين الدعاء وأنت واقف مع الفاتحة القراءة، وأنت راكع، وأنت ساجد، وأنت جالس. فسبحان الذي جمع كل الفضائل وكل الأدعية وكل الأذكار في الصلاة، وهي علامة أول علامات الفلاح، فمن أداها فقل له مفلح. يقول أهل العلم لا يقال لتارك الصلاة مفلح ولا أفلح، وليس من المفلحين أبدا، ولا يستخدم هذه العبارة إلا لمن صلى بخشوع. وقد يصلي الإنسان وقد لا يسمى يطلق عليه الاسم المطلق المفلح، إنما يسمى مصلي. وقد يصلي الإنسان ولا يسمى أقام الصلاة، وإنما يصلى أداها أو فعلها. أما إقامة الصلاة فهو المفلح الذي صلىها بخشوع. أسأل الله يرزقنا وإياكم الخشوع. أقف وقفة قصيرة. يقول عطاء بن أبي رباح كان وإذا وقف لا يهتز من جسمه شيء عند الحرم، وكان تأتي حمام الحرم فتقع على رأسه وتطير. قالوا من أخذت الصلاة؟ من أخذت هذا الخشوع؟ قال أخذته من عبد الله بن الزبير، والله إن حمام الحرم كان يقف على رأسه ثم يطير، والله إن كان يأتي المنجنيق من الحجاج وجيش العراق عليه، وإن المنجنيق أمام وجهه وما تحرك حركة خوفا من الله. وأخذه عبد الله بن الزبير من أبي بكر الصديق من جده، لأنه أبي أمه، وأخذه أبو بكر من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وممن ذكر بكثرة الخشوع المنصور بن المعتمر، قالوا بلغ من خشوعه أنه سقط جدار عند بيتي قريب من بيتي، فقام الجيران واجتمعوا واقتربوا لما سمعوا هدة الجدار وأثالهم ضوضاء في الحي، فلما سلم التفت إليهم قالوا ما سمعتنا؟ قال والله ما سمعتكم أبدا ولا أدري. قالوا لماذا؟ قال والله ما دخلت في صلاتي ففكرت في غير مناجاة الله، ووالله لأن تختلف الأسنة في ظهري، يعني السيوف في ظهري، أخف إلي من أن أفكر في غير الله في الصلاة. قال الحسن البصري ذاك شيء ما وجدناه، هذا مدخر المنصور وأمثاله. ولذلك كرزو بن وبرة يقول إذا دخل في الصلاة يقول لأهلي تحدثوا، فوالله ما أدري هل أنتم في البيت أو خارج البيت. العابد الكبير كرزو بن وبرة يقول خذوا راحتكم سولفوا تحدثوا، لأنه قد ودع الآخرة وذهب. هذه قلوب طارت سارت شوقا. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلة وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. أقرأ في كتب الأدب يا للخسارة، يقول أحدهم في مجنون ليلة في ليلة يقول وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي. قال ابن تيمية فأخذ، يقول ابن القيم في روضة المحبين، فكان يخرج شيخ الإسلام وحده، فإذا أصبح في الصحراء رفع سبابته وبكى وسالت دموع شيخ الإسلام أبو العباس، ويقول يخاطب رب العزة وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيال منك يلقى خياليا، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. فانظر كيف صرف الأبيات صرفا شرعيا إلى مرضاة الواحد الأحد. وانظر إلى ذاك يقول يفكر فيها في كل وقت ويحدث نفسه علشان امرأة أو منصب أو جاه أو شهرة أو مال أو ذهب وفضة، فيا للخسارة. ومنها أنها عماد الدين، فبين صلى الله عليه وسلم أن عماد الدين عماده الإسلام، عماد الإسلام أنها الصلاة، فالعماد الذي يقوم عليه البيت إذا سقط العماد فكيف تبقى الأروقة؟ كيف الواحد الأحد ما بقي؟ ومنها أنها من أسرارها طريق المرافقة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى يكون السلف يقول تريد مرافقته؟ قال نعم، قال صلي. واستدلوا على ذلك بما رواه على السنن وأحمد وأصله في مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي، قلت يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك. كنت أنا لقيت محاضرة في جامع الصالحية عند الشيخ بن عثيمين، فكنت أقول أو غير ذلك، قال الشيخ بن عثيمين لا، هي أو غير ذلك، أو غير ذلك. قلت تريد أن تصمم على هذا ولا أنت جاد على هذا؟ قال نعم. قال ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فطريق مرافقة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن تكثر من السجود والصلاة، ومنها أن الله يرفعك بكل سجدة درجة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، فإنك لن تجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. ومنها أن فيها ستر العورة، انتبهوا يا إخوان، يقول أن الصلاة من شروطها ستر العورة، يقول أحد العلماء فيا من ستر، اسمع العبارة هذه تكتب بماء الذهب، فيا من ستر من غطى مقابح البدن عن أبصار الخلق، فما بالك بمقابح الباطن التي هي محل نظر الحق سبحانه. يا من ستر مقابح البدن يعني العورتين عن أنظار الخلق، كيف لا تستر مقابح القلب الباطن عن نظر الحق سبحانه؟ الله ينظر إلى الباطن، كيف ما تستر الباطن من المقابح وأنت تستر الظاهر مضمور منك علشان أنظار الخلق لينظروا للسوءتين ما بين السنة والركبة، هذا شرط. فيا من ستر، يا من ستر أتى الصلاة باستتار، تريد أن تستر المقابح عن نظر الخلق، ألا تستر مقابح الباطن عن نظر الحق سبحانه؟ كيف نستر مقابح الباطن؟ بالتوبة النصوح إلى العلام الغيوب، بأن نسد الخلل فيما بيننا وبين الله، بأن يكون نظر الله أعظم إلينا من نظر الناس، فإن نحن نجتهد، ترى في نجتهد حتى يقول بعض المعاصرين صدق من الدعاة، يقول نفكر في الناس في اليوم 70 مرة ولا نفكر في الله مرة، تجدنا في النهار مثلا نخاف لا نتأخر عن العزيمة لأنه يشبهون يلوموننا، نخاف أن نتأخر عن الدوام، نخاف أن يزعل علينا الصديق، نخاف المسؤول لا يفهمنا خطأ، نخاف مدير الدائرة الحكومية أن يظن بنا ظن السوء، نخاف من الذي عاقدناه في الصك أن يفهم من الصك غير ما فهمناه، نخاف. يا إخوان خلوا هذا وتعالوا إلى خوف واحد يريحنا من كل خوف، وهو الخوف من الله. نخاف 70 مرة من كل أحد إلا من الواحد الأحد الذي ينبغي أن يخاف منه. يعني حتى أنا رأيت في بعض الألفاظ القدسية يقول لا تجعلني أهون من ينظر إليك، هكذا ورده بعض أهل العلم في الألفاظ القدسية، يعني لا يكون نظر الله أهون من نظر المخلوق. فيا من تستر باللباس ولبس ثوبا للصلاة وستر العورة وأتى يعني يصلح من هندامه من أجل نظر المخلوقين، أصلح من لباسك الداخلي بستر المقابح من نظر الحق سبحانه وتعالى، فإنه ينظر إليك ويعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهو المطلع، لا إله إلا هو لا رب سواه. وفي اسمعوا السر الآخر المكتشف عند أهل العلماء القلوب، ليس علماء الأبدان، علماء القلوب، وفي استقبال القلب له، فهو صرف ظاهر الوجه إلى الكعبة، فكيف لا يصرف نظر القلب إلى الواحد الأحد؟ هذا سر وهذه نكتة افهموها. يقول يا من أتى يصرف نظره ووجهه إلى الكعبة يجب عليك أن تصرف نظر القلب إلى ملك الملوك، فإن القلب في الصلاة ينبغي أن يكون متجه إلى الله وحده سبحانه، وأنت اتجاهك ينبغي أن يكون يتجه إلى الكعبة، فكما أنه لا يجوز لك مع القدرة ألا تستقبل إلا الكعبة، فلا يجوز لك أبدا أن يستقبل قلبك غير الله. والحقيقة أننا بحاجة يا إخوان إلى جهاد عظيم لقلوبنا في الصلاة. أنا أدري أن هذا الكلام سهل ومفهوم، لكن حاول أن تطبق هذا الأمر إذا قمت تصلي، حاول أن تأخذ على نفسك أنك لا تفكر إلا فيما تقرأ ولا تفكر في أي موضوع آخر. ولذلك اشترط في غفران الذنوب لركعتين تغفر ما قبلها في حديث عثمان ألا تحدث في الصلاة بغير الصلاة، لا تحدث نفسك بغير ما يرضي الله أو بغير الصلاة. الآن وأنت تصلي تعرف أنك تتذكر في أهلك وفي دراستك وفي وظيفتك وفي زملائك وفي مالك وفي مرضك، كلنا ذاك الرجل، فكيف لا نأخذ على نفسنا عهدا إذا قمنا ألا نفكر إلا فيما يقربنا من الله في صلاتنا. وفي أسباب الحضور عده بعض أهل العلم أن تفكر في المقروء الذي تقرأ، وإذا قرأ الإمام أن تستمع لقراءته حرفا حرفا وكلمة كلمة، وتنظر ما هو واجبك نحو هذا الكلام، بحيث إذا سلمت وسألك سائل ماذا قرأ الإمام فإنك تجيبه. يقول رجل لأبي هريرة: كيف تحفظ أنت ونحن ما حفظنا؟ يعني نحن أشب منك. قال: ماذا قرأ الإمام البارحة مروان بنا في الصلاة المغرب؟ يقول أبو هريرة، وأبو هريرة صلى هو الرجل في المدينة، مسجد المدينة. قال الرجل: والله ما أدري ماذا صلى بنا وماذا قرأ. قال: قرأ بنا في الأولى بالضحى وفي الثانية بصورة الشرح، ألم نشرح لك؟ قال: فانظر، يعني استحضرت وأنت ما استحضرت. ولذلك تجد إذا أنت مع زملائك في المسجد هنا أو في الحرم تصدق أن من الحضور أناس، لو تسألهم ماذا قرأ علينا الإمام أنهم ما يدرون ماذا قرأ في صلاة المغرب ويتوقفون، يقول: قرأ ألهاكم التكاثر، والثاني يقول: أظن قرأ سورة القدر أو كذا، فهم في شك لأن قلبه سرح وكبر ولكن عهد بتكبيرة الحرام، ثم ذهب ذات اليمين ذات الشمال، لأن الشيطان يدخل عند الصلاة، يدخل بين الإنسان وبين نفسه فيحدثه، هو يدبر وقت الأذان. أما إذا أتت الصلاة هذا مجاهدة فنقول: اذكر كذا، اذكر أن عندك عزيمة في العشاء، اذكر ترك وعدت الزملاء في المزرعة الليلة، اذكر ترى العيال يقول لابد يعني تمر عليهم، اذكر الوالدة تتصل بها، فيجمع لك الأشغال كلها. حتى رأيت في سيرة أبي حنيفة أن رجلا أتى إليه قال: نسيت غرضا أو دعته مكان ثم نسيت أين هو، أو قال: قم صلي ركعتين. قال: فقام الرجل صلي ركعتين ثم قطع صلاته. قال: مالك؟ قال: ذكرني الشيطان وأنا في الصلاة. حدثني أحد المشايخ عصام البشير الشيخ يقول: في السودان كانوا يصفونهم في المسجد، يقول: استووا، فأتى أحدهم يقرب من رجل، وهذاك عامي، هذا طالب علم، يقترب ويلصق قدمه، وهذاك يؤخر عنه ويلصقه ساق يعني مضبوط بالقوة، ويوم سلم قال: يا أخي ضايقتني يا أخي، داير شنو هذا ناصب فيا لصوق، إيش يا أخي كذا عذبتني؟ قال: علشان لا نترك الشيطان يدخل بيننا، خلص. قال: يا أخي إذا ربي تاب دخل الشيطان يصلي معنا، خلوه يا أخي يصلي معنا. يفهم يعني يفهم هذا الفهم، وهم ليس مقصود الشارع الحكيم أن الشيطان حضر للصلاة، حضر للفساد، لكن هو يظن أنه حضر يصلي. قال: يا أخي أنت يا أخي خلي رحمة ربي تنزل عليه ويصلي معنا. هذه مسألة. فقصدي يا أخوان، مسألة الحضور هذه من أهم الأمور التي عجز عنها حتى كثير من الأولياء، وقالوا ما استطعنا، وجاهدوا أنفسهم. ما معنى ما استطعنا؟ تركوا الأمر، لكنك تخرج بثلاثة أرباع الصلاة أحسن من أن تخرج بالعشر أو لا تخرج بشيء، لأن في حديث عمار في النسائي: ما يخرج ما كتب له إلا ثلثاها، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا قال عشرها. ومنها وفيها تكبيرة الحرام وقد سبق، فإذا كبرت تكبيرة الحرام، حتى يقول بعض الذين كتبوا في التربية يقول: إنه يقول تكبيرة الحرام الله أكبر، يقال للنجار ترى أكبر من النجارة التي تركتها، وللخياط وللتاجر وللعالم وللطبيب وللمزارع وللجندي، أنت أتيت عند أكبر كبير أعظم عظيم هو الله، الله أكبر. فإذا كبرت فليس هناك شيء يستحق أصلا الاهتمام. والحقيقة يا إخوان ترى الدنيا تافهة لا تستحق الاهتمام حتى بشهادة أعداء الإسلام. الذي كتب مثل ستيفن كوفي يقول: إني زرت المقبرة في كاليفورنيا فوجدت قبر رئيس الجمهورية بقبر الفقير، وقبر اللاعب المشهور بقبر المسكين. فإذا تافهة ما تستحق الاهتمام. قلنا نحن سبق الحمد لله في الإسلام، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ألهاكم التكاثر، كن في الدنيا كأنك غريب، مالي ومال الدنيا دار متى ما أضحكت في يوم أبكت غدا قبحا لها من داري. ومن الأسرار أن في الصلاة سجدة لا توجد كما قلت لكم إلا في الصلاة، وهي سجدة القلب بين يدي الرب، فإذا سجد القلب هذا فلا تجعله يرفع رأسه أبدا. ينبغي عليك إذا أسلمت، وترى نسلم كل يوم، يقول ابن تيمية ذكرت بعد الصلاة كلام شيخ الإسلام، يقول مدحه الناس، يذكر ابن القيم وابن كثير، قال: مدحه في وجهه فاحمر وجهه، قال: أنا والله ما أسلمت جيدا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مدحه عالم الدنيا، ترى صمصامة الإسلام بيني وبينه، لا يوجد مثل ابن تيمية في العلماء، يعني متأخرين من عهده، نصر الملة وذب عنها وعرف الدين وكافح الفرق ورد عليهم وجعل الله له القبول في الأرض. فمدحه الناس فاحمر وجهه قال: من أنا؟ والله ما أسلمت جيدا، وإني في كل يوم أحسن إسلامي. فينبغي علينا نسلم كل يوم جيدا، نراجع إسلامنا. فإذا أردت الإسلام الصحيح دعنا وإياك يسجد تسجد قلوبنا سجدة واحدة ما نرفع منها القلب بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. دعنا نبيع هذا القلب. والله لا صلح مني ومنك هذه المضغة الصغيرة، إن الله يصلح لنا سائر العمل، ويصلح لنا سائر الحال والمآل، ويصلح لنا حتى الأموال والعيال، فإنه ذو الجلال جل في علاه لا إله إلا هو. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب له سجدة لكن في محراب الإيمان. قيل الحاتم الأصم: نراك إذا قمت في الصلاة انتفض. يقول الحاتم الأصم، ولي هذا العابد الزاهد الكبير حاتم الأصم، يقول إذا قام ينتفض كأنه العصفور بلله القطر. قالوا: يا حاتم، بالله ما تذكر غير الله في الصلاة؟ قال: إن كنت أذكر غير الله في الصلاة فلا قبلت مني. قال: ولما؟ قال: والله ما صليت صلاة إلا جعلت الكعبة أمام عيني، والصراط تحت قدمي، وملك الموت عن يميني، والحساب عن يساري، وتذكرت لقاء ربي فسجد قلبي في المحراب العبودية سجدة ما يرفع رأسه أبدا. ولذلك تذكر أنك في اليوم القيامة أنك تقول الله أكبر، وأنت وقفت عند الصراط، وأن الله قابلك، وأن الميزان عندك، وأنك أصبحت تحاسب. هل بالله تفكر في الدنيا؟ فإنك اعلم أن هذه الوقفة هي وقفتك عند الله في الآخرة. مثل ما تقف يا أخي مثل ما تقف هنا سوف تقف عند الواحد الأحد. فقلت لكم: فالله الله في حسن وقوفنا بخشوعنا لنحضر القلوب عند بارئها سبحانه وتعالى. وفي الصلاة أنها غنى، من أراد الغنى في الصلاة، فإن من افتقر وعاد صلى وجد الأمن والسكينة، فهي غنى عن كل شيء، وهي تغنيك بإذن الواحد الأحد عن التطلع إلى الدنيا. فإنك إذا صليت بخشوع ورأيت الأمن والسكينة، والله إنها تهون عندك الدنيا بما فيها، ويهون قصورها ودورها وحدائقها، فيسمونها الغنى، وهي خلود. قال: لماذا خلود؟ قال: لأن السكون هذا يذكرك بالخلود، وهي تنقلك من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، وهي معك، لأنك تقف وقفة الخلود هنا، وقفة الخلود عند الواحد الأحد، وينتهي بك الخلود في خلود الجنات النعيم، وهي السعادة كما قلت. فإن السعادة معناها الانقطاع عما سوى الله، والرضا بجوار الله، ولا يكون ذلك إلا في الصلاة. فأنت إذا قمت وصليت واتصلت بالواحد الأحد، قطعك الله من الهموم والغموم والأحزان. وكلمني بعض الإخوة ممن أصيب بأرق وقلق وفزع وهم وغم، قالوا: بشرك رجعت إلينا نفوسنا، ورجع إلينا أمرنا واستقرارنا بسبب الصلاة، وأصبح لهم مبشركم ورد، ومنهم والله من كان لا يصلي وأصبح الآن يصلي في الثلث الأخير، لأن وجد الأمن والسكينة، ووجد الاستقرار الداخلي، ووجد الهدوء. حتى يقول بعض السلف: لو لم نصلي كنا انتهينا من زمان، أو كما قال في ألفاظهم. وقال بعضهم: من نحن لولا الصلاة؟ وقال بعضهم: غنائي وذخري ونجاتي في صلاتي لربي ومولاي سبحانه وتعالى. وفي الصلاة أيها الإخوة العزة، فإن الصلاة هي الخضوع لله وطلب الرضا من عنده، فمعناه أنك تركت الناس وما سجدت لهم وسجدت لله. يقول ابن تيمية: إن الذي لا يعبد الله لا بد أن يعبد سواه، فأنت إذا ما سجدت لله الواحد والله لا تسجدن لغيره، وإذا ما ذللت لله تذل غيره، فإذا ذللت لله حماك الله من الذل لغيره. ولذلك تجد الأولياء الصادقين الآن الله يمنعهم ترى من الذل البشر، والله يمنعهم سبحانه وتعالى من مقام الذل والشحاذة ومقام الهوان، بسبب أنهم أولياء. فإن كلما عززت الله أعزك الله، وكلما عظمته عظمك الله في قلوب المخلوقين. قالوا: ومن أعظم ما يمكن هي الصلاة، فإنك بذلتك هذه يصونك الله ويحميك. ولذلك تجد الفجرة يهينهم الله في مواقف، فتجد عندهم يهانون عند الناس، ويهانون عند أهل الدنيا، ويهانون عند أهل المال، ويهانون في المعاصي، ويهانون في أبا. ولذلك يقول الحسن، لأن الحسن من المصلين، الحسن البصري من المصلين الخاشعين، يقول: إذا قام الحسن البصري كأنه ملك قام، يعني كأنه ملك من الملائكة. ومنهم سعيد بن سعيد يقول: الحسن مر بن هبيرة الوالي، يزيد بن هبيرة كان والي للبصرة، والي العراق لكنه مقر البصرة، ومر الصباح ابن هبيرة هذا مر بموكب، وإذا البراذين بدل السيارات كان عندهم براذين، ثم بغال وعليها الحرس وعليها الجنود، وله طقطق ولها صلصلة على البلاط على حوافرها. فقال الحسن التفت لزملائه وإخوانه الحسن البصري وكلامه كانوا مشكات النبوة يشبه كلام الأنبياء. قال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو لذل المعصية في قلوبهم ولو طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين أبى الله إلا أن يذل أهل معصيته. فلا غرك، حين تجد الإنسان له صولة وهيلمان وله هيبة وله يعني إقبال، ولكن في فجور في قلبه كسرة الذل، والله يذله في مواقف عظيمة بسبب أنه ما ذل لله الواحد الأحد في الصلاة. فأنت يوم تذل وتسجد تطلب العز منه، الله يمنعك من الذل غيره. إذن فالصلاة فيها عز، فيها غنى، فيها خلود، فيها سعادة، فيها عز. وفي الصلاة مشاركة قالوا للكائنات، فإن الكائنات كلها تسبح وإلا غير المصلي، إلا من كفر من بني آدم. فإذا منك صليت فهذه صلاتك أديتها، لكل حيوان، لكل حشرة، لكل طائر صلاة هو مصليها، وأنت صلاتك التي أخبرها بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا قمت فاعلم أنك قد شاركت المخلوقات وقد تشرفت عليها، لأن الله كرم بني آدم فأنت مصل مكرم، فأنت إمام هذه المخلوقات في الصلوات. وإذا لم تصلي، البعيد لم يصلي، فالهدهد خير منه. ولذلك الهدهد موحد، الهدهد حمل دعوة التوحيد في القرآن، وذكره سبحانه في سورة النمل، وتكلم بين يدي سليمان وأنكر. حتى الهد ما شاء الله عنده علم، وألقى محاضرة عند سليمان في التوحيد، قال إني رأيت امرأة تملكهم، أنكر أمرين هو ووتيت من كل، يقول امرأة، يقول أنا فوجئت أن حرمة، يقول أول مرة أشوف في التاريخ امرأة تملك الرجال، رأيت في اليمن يكلم سليمان، رأيت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء عظيم ولها عرش عظيم. وهناك أنكر عليه قال يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان. حتى هو الهدهد يقول ترى الشيطان خذلهم، والشيطان جعلهم يسجدون لغير الله، يسجدون للشمس. ثم استدل على عظمة الباري، دعونا استطرادا قليل، استدل على عظمة الباري بماذا؟ قال الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض. لماذا ما قال خلق السماوات والأرض وهي أعظم؟ لماذا ما قال الذي أجرى الشمس والقمر وهي أعظم؟ ولماذا ما قال الذي نصب الجبال وهي أعظم؟ لماذا قال الهدهد في القرآن الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ تدرون؟ قال أهل العلم: لأنه يخبي فراخه ويخبي بيضه، فهو يرى أن الذي يكتشف المخبو هذا ما في إلا إله، فأعظم معجزة عنده اللي يكتشف المخبو، لأنه يقول أحرص حيوان وأحرص طائر على تخبية البيض هو الهدهد، حتى يلف كثيرا ويختفي في غاطة الأشجار، فإذا دخل أتى إلى أكثرها اشتباكا، ثم تخبى، ثم حفر، ثم وضع بيضه. فيقول هو في نفسه ترى ما يخرج ما يعرف البيض وكذا الأمور إلا الواحد الأحد، فاستدل بهذه القدرة هو. قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وجاء بمنطق عجيب عند سليمان، حتى يقول صاحب الحجة جري وصاحب العلم جري حتى يتكلم المفضول بين يدي الفاضل. ولا سليمان عليه السلام تخاف منه الجن ويخاف من الإنس وملوك الأرض، وخافت منه حتى بلقيس في اليمن، وبين أتى هذا الطائر فإنه جلس في البساط وأخذ يتحدث، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، يقول أتيتك بخبر وعندي علم، وتكلم بين يديه لحجة العلم ولأنه موحد ولأنه حمل رسالة، فتجرأ فتكلم عند سليمان، فشكر سليمان سعيه. وترى باختصار، ترى الذي زلزل مملكة بلقيس ترى الهدهد، والذي دل على إنهاء مملكة سبا هو الهدهد، والذي نقل رسالة التوحيد إليهم هو الهدهد. يقول أبو معاذ الرازي: ويل لمن كان الهدهد خيرا منه، والله إن في الناس الآن ملايين يا الهدهد الواحد أنه خير منهم، ذاك الهدهد الموحد لا عنده رسالة، لا يدعو إلى التوحيد، بل بعضهم ترك الإيمان أصلا، بعضهم لا يسجد إلا سجدة، فالهدهد أصبح خيرا منه. والنملة داعية في القرآن، حتى أهل العلم يقول النملة أحرص من كثير من الناس على الدعوة، فإنها أنذرت وحذرت واعتذرت في القرآن وبينت، قالت يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ثم وهم لا يشعرون، فنادت وبينت وحذرت واعتذرت، حتى يقول ترى سليمان ما بيتعمد قتلكم ولا جنوده لكنهم لا يشعرون بذلك. فهذه رسائل من البهائم، رسائل من العجماوات، رسائل من الطيور في مملكة النحل، في مملكة النمل، في مملكة الهدهد. فأين من يعي وأين من يعقل وأين من يعود بقلب صادق إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي ينبغي أن ننشر أسرار الصلاة في الناس، لأن بعض الناس يظن أن الصلاة أن واجب شرعي يؤديها ويذهب، وما يدري أن سر السعادة وما يدري أن سر الاستقرار. الآن يا أخوان ترى الأطباء يوصون الآن المرضى خاصة المرضى النفسيين بالصلاة، كل مستشفيات العالم المسيحيون من الأطباء يوصون بالصلاة المحرفة عندهم. أنا قرأت في مذكرات بوش الأب هذا، ما هو هذا أبوه، اسمه سيرة للأمام تباع في الأسواق، يقول حضرت جنازة برجنيف الرئيس الروسي، فإذا هي جنازة ما عليها نور ولا عليها روح، جنازة ظلام في ظلام، يقول هو لأن برجنيف ملحد شوعي، وهذا بقي عنده المسيحي بقي عنده بصيص من الدين المحرف. قلت أنا كيف لو عرف الإسلام الدين النور الدين الصحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقلت في مناسبة موجود أحد المشايخ الآن في قناة إقرأ من الفضلاء الدعاء، يقول كنت في أمريكا في واشنطن، ذهبت بزميل يقول أتاه حالة من القلق والاضطراب والمرض النفسي، فذهبنا إلى طبيب مسيحي طبيب نفسي هناك عالم نفس دكتور كبير في السن مجرب. قال منين أنتم؟ قلنا من السعودية. قال أنتم من السعودية تعالجون عندي في مرض النفس؟ قلنا نعم. قال عجيب، قال وهز رأسه، قال والله الذي لا إله إلا هو، فتح الدرج وأخرج لنا المصحف القرآن. قال تتعالجون عندنا وعندكم هذا؟ أنا أصرف وصفات لمرضاي الآن من القرآن من عندكم، وهذا معلوم لأن في القرآن طلب المدد من الله، فهم يقوم ببعض الأشياء البسيطة فيعطون على قدر ما أعطوا. أما النور التام فهو لأهل الهداية وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخوة ترى الواجب علينا أن نعالج أنفسنا بالصلاة، فهي دواء وهي علاج وهي مرهم للهموم والغموم، وهي تطرد الأمراض النفسية وحتى الجسمانية. يقول ابن القيم في الجواب الكافي أصابني مرض في أول الكتاب عجز عنه الأطباء، فما وجدت علاجا إلا سورة الفاتحة كنت أقرأها على زمزم فأذهب الله عني ذاك الداء. وبعض الإخوة يقول أثاني والله مشكلات وأزمات، وقمت أصلي وكنت أناجي ربي في السجود، والله إن الله كشفها بإذن الواحد الأحد. أنتم تعرفون قصة ابن عتاهة مع الرجل اللي عنده في السجن، يقول دخلت على هذا الولي أبيض اللحية أبيض الوجه أبيض الرأس أبيض الثياب نور على نور. قال يا بل عتاه باختصار فيما سجنت؟ قلت سجنت في أبيات شعر، يقول المهدي أقول شعرا فحلفت ما أقول فسجنني. قال سوف تقول شعرا ويخرجك. قلت وأنت؟ قال أنا أخفيت ابن زيد بن علي بن من أبناء علي بن أبي طالب أبناء أبنائه. قلت ولن تخبر به؟ قال والله ما أخبر به لو كان بين عظمي ولحمي. قلت سوف يقتلك الخليفة؟ قال دعوه يقتلني ليكون خصمي يوم القيامة ولا يكون خصم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت لي قال ما تريد نصلي على الله؟ قال فقمت أصلي أنا وياه ودعونا. قال فوالله وإذا الأبواب تقعقع مفتحة بعد الصلاة ركعتين دعوا في السجود، فإذا العسكر داوا قالوا مات المهدي البارح. فخرجوا في الجنازة، يقول أبو العتاهية نح على نفسك مو مستعدس العباتية خلاص كيف الحمد لله جاك الفرج. الواحد الأحد بطح ذا يقول كله بطاح في نفس القصيدة، يقول كله بطاح من الناس له يوم بطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، غفر الله بنا إن الخطايا لا تفوح، في القصيدة الطويلة العظيمة هذه. إذا علم هذا فالصلاة فيها من سر السعادة والاستقرار والغنى والعزة والإخبات والأمن الداخلي. وعند الأمن الداخلي أيها الإخوة أقول لكم الأمراض الداخلية فيها ما يقسمها علماء النفس إلى مرض القلق القهر النفسي، ومنها أيضا مرض الوهم والذي نسميه الوسوسة، ومنها فقد الثقة ويسمى انفصام الشخصية. قالوا كلها علاجها في الصلاة. أنا أشكر علماء النفس المسلمين الآن كتبهم موجودة، راجعت كثيرا منهم نصوا على أن أعظم ما يعالج به المريض في القهر النفسي وفي الوهم والوسوسة والقلق والاضطراب والحيرة والشك الصلاة، لكن بخشوع. أرجوكم يا أخوة أول تجربة لنا صلاة العشاء أن ندخلها عازمين جازمين، لا نفكر في غير ما نقرأ وما نقول وفي وقوفنا أمام ربنا سبحانه وتعالى، فإن إذا فعلنا ذلك وجدنا الأمن إن شاء الله والسكينة والاستقرار. ثم أقول إخوتي الكرام من أسرار الصلاة في الإسلام أنها في اجتماع، هذا بدون عذر شرعي، بخلاف الزكاة فإنك تزكي وحدك وتصوم وحدك، والحج تحج مع الناس لكنك لا تنتظم معهم. الصلاة خلف إمام واحد، إذا كبر فكبروا، وإذا رفع ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الصلاة في وقت محدد لا تصليها قبل الوقت. الصلاة في صف لا تتقدم، استووا. كان صلى الله عليه وسلم يساوي بين الناس حتى كانهم القداح، وكان عمر وهو يصلي يرسل بلال في الصفوف، فإذا استوى أخبر عمر فكبر، فكبر الناس وراءه. ولذلك هي الوحيدة لأن يصليها في اجتماع وفي تآخي وتآلف. ولذلك يعدون 27 درجة كما فعل الحافظ بن حجر، أن على أعمال نفعله نحن في الصلاة أعمال كل واحدة بدرجة. خروجك من بيتك درجة، مشيك درجة، دخولك المسجد درجة، الدعاء وأنت داخل درجة، قال انتظارك الصلاة درجة، تلاوتك أو تسبيحك درجة، وقوفك خلف الإمام درجة، استماعك لتلاوتي درجة، الفتح عليه درجة، تعلم القرآن منه درجة، 27 درجة. هذه أسرار الصلاة. ولذلك لا تهونوا من صلاة الجماعة. أنا آسف لبعض الفتاوى التي كتبت في بعض الصحف من بعض الإخوة، ليتهم ما فعلوا هذا الترخص ومتابعة الأقوال الضعيفة وتهوين صلاة الجماعة عند الناس وأخذ الآراء التي دل الضعف عليه. يا أخي صلاة الجماعة في 14 دليل جماعة الشيخ البليهي على السلسبيل وغيره من أهل العلم. فيا إخوان لا تذهبوا للآراء الضعيفة الهزيلة، خذ بالأحوط في دينك، خذ بالآلاء الصحيحة. طيب يوم يقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس اللي يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في النساء في البيوت من النساء والذرية. هل يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم البيوت على غير واجب، على غير ترك واجب؟ هل يحرق صلى الله عليه وسلم على غير ارتكاب محرم من ترك صلاة الجماعة؟ ابن مسعود يقول في صحيح مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وروى أحمد وابن ماجه وصححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي، ذكره ابن تيمية، قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فهذا من سر الصلاة أن نجتمع وأن نصلي سويا. وأبشر ما دام أنك تصلي الصلوات الخمس في جماعة فأعرف أن كل يوم يمر بك عيد من الأعياد. أنا أعتبر أن الفائز الآن منكم الذي صلى الصلوات الخمس منذ أن صلى الفجر جماعة إلى الآن. يقول سلمان الفارسي من صلى الصلوات الخمس جماعة فقد ملأ البر والبحر برا. اسمع العبارة، من صلى الصلوات الخمس جماعة فقد ملأ البحر والبر برا. وللأسف يا أخوان ترى بعض الناس يذهب للنوافل أكثر من الفرائض، حتى يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر قال رأيته رجلا صلى فلما قرب صلاة الفجر نام عنها. صلي في الليل. قال ورأيت رجلا يصلي وينعس في صلاة الفجر، قلت مالك؟ قال قمت البارحة ما نمت. دخل الخلل في صلاة الفجر. ولذلك ما تقرب إلي عبدي بمحمد ما افترضت عليه. وصح عند مسلم من حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالله الله لا نغلب النوافل أيها الإخوة على الفرائض، وعلينا الاعتناء بهذه الشعيرة العظيمة الكبيرة. أسأل الله وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الملك الحق المبين بديع السموات والأرض المنان أن يجعل الصلاة قرة عيوننا وراحة قلوبنا من الهموم والغموم. أسأل الله أن يجعل صلاتنا خاشعة مقبولة متقبلة عنده سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المصلين المحافظين عليه يا رب العالمين، الذين جعلت الصلاة قرة عيونهم وراحة قلوبهم وجعلت فيها أمنهم وسكينتهم. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من جعلت له الحجة يوم العرض الأكبر. اللهم احسن وقوفنا بين يديك يوم العرض الأكبر كما احسنت وقوفنا بين يديك في الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الصلاة عهد بيننا وبينك تنجينا بها من النار ومن العار يا رب العالمين، وتدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عظيم يا قهار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.